بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الجمع الكريم المبارك الطيب، أسأل الله جلت قدرته الذي جمعنا وإياكم على هذا الفرش أن يحشرنا تحت ظل العرش، وأسأله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على هذه الأرض أن يتجاوز عنا في يوم العرض. الحديث أيها الأحبة عن فئة خطيرة، كادت هذه الفئة بل فعلت أفاعيلها في هذه الأمة على مر التاريخ الذي حدث بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة أوقدها عبد الله بن سبأ وابن سلول وابن أبي وثلة من المنافقين، حتى حصل في التاريخ ما حصل، ورضي الله عن صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما سقطت الدول وعلى رأسها الخلافة العباسية في بغداد حتى عمل السيف عمله إلا على أيدي ابن العلقم وأمثاله من الثلة المنافقة، وكذلك سقوط الدولة العثمانية والخلافة العثمانية حينما تدخل تلك الفئة إلى أن انتهت بمصطفى كمال أتاتورك، وما زالت الأمة إلى اليوم تعاني من هذه الفئة، ألا وهي أهل النفاق المنافقون. قصة طويلة عريضة في تاريخ هذه الأمة، كفانا الله وإياكم شرورهم، وحمى الله الأمة بالتوحيد والسنة وأهل الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر مراراً وتكراراً، وحذرنا من آخر ومغبة ما يحصل في آخر الزمان، حتى أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي على الناس، يعني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سنون، وفي لفظ سنين خداعات. هذه السنين الخداعات فيها غرابة، وفيها أمور لم تكن موجودة في الصدر الأول في الإسلام، وهي أنه يقدم المتأخر ويؤخر المتقدم، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين، ويصدق الكاذب، ويكذب الصادق. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتنطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ انظروا إلى التعبير النبوي واللفظ الكريم من محمد صلى الله عليه وسلم، قال: التافه، التافه من الناس يتكلم في أمر العامة. هذا هو آخر الزمان، أن يأتي تافها لا يعرف المشتبه من المحكم، من الناسخ، من المنسوخ، من المتقدم، من المتأخر، لا يفرق بين صغير ولا كبير في أحكام هذا الدين أو غيره، ثم يتحدث في أمر العامة. ويأتي نتيجة هذا الحديث وهذا التدخل فيما لا يعني أموراً لا تحمد عقباها. ولذلك يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر مخافة، كان الناس يسألون الناس يسألون الرسول عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. ليش؟ قال: مخافة أن أقع فيه. ثم يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ فيقول النبي: نعم. قال: هل وبعد هذا الشر من خير؟ فيقول: نعم. ثم ما زال يسأله حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد هذا الخير من شر، فيقول عليه الصلاة والسلام: يأتي خير ويأتي شر، وإذا جاء الخير جاء فيه دخن. قال: وما دخنه؟ ما هو هذا الدخن الذي يأتي في هذا الخير؟ اليوم نرى الخير موجود، المساجد تعج بالمسبحين والذاكرين والمصلين والجالسين في حلق الذكر وحلق تحفيظ القرآن وإذاعة القرآن الكريم والعمل الصالح وغيرها من أعمال البر المتنوعة، لكن فيه دخن، فيه مشكلة في هذا الخير سيخرج. فقال حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدخن، قال: قوم يهدون بغير هدي، يدعون الناس لكن على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف منهم وتنكر. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: وهل من بعد ذلك الخير شر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. من هم؟ قال: دعاة، لكنهم على أبواب جهنم. دعاة على أبواب جهنم، كل من أطاعهم وأجابهم قذفوه في النار، وهم يدعون لكنهم يدعون إلى النار، يدعون إلى جهنم، يدعون إلى طريق مخيف وقد يكون واضح قبل الدعوة إليه، لكن أحياناً يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، ثم يكون أمراً لا يحمد ولا يحمد عقباه. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أفعل؟ طيب، إذا رأينا هؤلاء الدعاة الذين على أبواب جهنم يدعون الناس ومن أطاعهم وأجابهم قذفوه في النار، فماذا أفعل؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه بإمام المسلمين وجماعتهم. لكن حذيفة احتاط أيضا، قال: لو أتيت في وقت، وأتت هذه الفئة في ذلك الوقت، ليس هناك إمام ولا جماعة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه اللحظة أنه لو جلس عند غصن شجر وذهب في الخلاء في البرية حتى يموت لكان خيرا له. وهذه الفتنة فتنة موجودة، أهل النفاق الذين تلبسوا بلباسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال: إنهم يتكلمون بألسنتنا، هم يتكلمون بلسانك وربما يلبسون لباسك وربما يتباكون على قضايانا، لكنهم للأسف الشديد كل هذه الادعاءات كانت مجرد تمهيد لأنفسهم حتى يضعوا لأنفسهم مظلة إسلامية. أضرب لكم مثال: أليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يريد أن يبني مسجدا للمسلمين، مسجد الضرار، بناه رجل لم يجد حيلة، هو تنصر، كان مسلما فتنصر، ولما أصبح نصرانيا اجتمع مع ثلة من المنافقين وقال: لا بد من أن نضع مكانا مركزا يجتمع فيه أصحاب محمد حتى نعرف خطابهم، نعرف أسرارهم. فما كان منه إلا أن اجتمع معهم فبنوا مسجد، لكن وعد المنافقين بوعد، قال: نبني المسجد ولكم مني أن أذهب إلى هرقل الروم حتى أتفق معه وأعقد معه صفقة على أن يزودني بجيش أغزو به محمداً وأصحابه. فبنى المسجد، وكانت حجتهم مسجد قباء موجود، وبنوا مسجد الضرار قريباً من مسجد قباء، لكن قالوا للرسول: إن هذا المسجد نبنيه حتى يصلي فيه الضعفاء وأصحاب العلل والمرض الذين لا يستطيعون يذهبون إلى مسجد قباء، فبنوا هذا المسجد. الأمر الآن ظاهر، هو بناية مسجد، يعني أنت لما تبني مسجد وتضع محرابا وتضع منبرا وتقيم الأذان والصلوات، هذه مظلة عامة يريدونها هم. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا جاءوه فدعوه قبل غزوة تبوك، قالوا: يا رسول الله صلي معنا في هذا المسجد. ليش؟ يريدون الرسول يدخل في المسجد فيصلي فيقرهم على هذا البناء وعلى تلك الأفعال التي تخرج دون علم النبي من هذا المسجد. لكن من توفيق الله جل وعلا أن الرسول اعتذر منهم لشغله في إعداده لمعركة وغزوة تبوك، وقال: لعلنا بعد غزوة تبوك نصلي معكم. ثم لما عاد النبي من غزوة تبوك دعوه مرة ثانية، الرسول دعا على هذا الرجل وقال: اللهم أمته بعيدا طريدا، فمات بعيدا طريدا كما دعا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اسمعوا قول الله: والذين اتخذوا مسجدا، قال الله ضرارا، يريدون ضرر، هو مسجد، البناء مسجد، يعني حينما ترى محرابا ومنارة ومنبرا لا تظن إلا خير أصلا، لكن هذه المظلة التي يريدونها هم يريدون ما وراءها وما وراء الأكمة وما يخططون له. قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ثم قال ماذا؟ وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. قال الله جل وعلا من قبل، ثم قال: ولا يحلفن. في بعض الروايات أن الذي بناه 12. يقول عمار بن ياسر: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام على دابته، في رواية على البعير، ثم كان عمار يقود البعير. قال: فاعترضنا 12 رجلا. يقول العلماء: هم هؤلاء الذين بنوا هذا المسجد. اعترضنا 12 رجلا متلثمون، وكانوا يريدون أن يوقعوا بدابة رسول الله من على العقبة حتى يسقط النبي. يقول: فالتفت إليهم فأنبهت رسول الله، يعني نبهته، ثم صرخ بهم الرسول ففروا. قلنا: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم المنافقون، يريدون أن يوقعوا برسولكم. ثم قالوا: يا رسول الله، مرنا فلنذهب إلى قبائلهم وعشائرهم ونفضحهم بين القبائل حتى يقتلوا. قال: لا، حتى لا يقال بأن محمداً يقتل أصحابه، أو يقال بعد أن مكن الله محمداً قتل أصحابه. ثم دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوة، أي لعله تصيبهم النار فتهلكهم. فهؤلاء الذين بنوا المسجد، لما بني المسجد وكشف أمرهم، قال الله: ولا يحلفن. إن أردنا إلا إيش؟ إلا الحسنى. هم يبنون مسجد ومع ذلك يحلفون. إن أردنا إلا الحسنى، قال الله: والله يشهد إنهم إيش؟ إنهم لكاذبون، كذابين. هي فقط مظلة، إبراز عالم واجتزاز دليل، ويضعونه أمام الناس في صحيفة أو في مقال، ثم يمررون مشروعهم بحجة أن العالم حضر أو أن هذا الدليل، يأتونك بطرف مما يريدون، فيجتزئون الأدلة ويلون أعناق النصوص على أهوائهم وعلى طرقهم وعلى ما يريدون. مخذلين. تجد المنافق في كل عمل يقدم للأمة يخذل الأمة في تقديم هذا العمل، لأن الصفة الغالبة عليهم كما قال الله جل وعلا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. هم يأمرون بإيش؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. نسوا الله فنسيهم، يقبضون أيديهم قبل ذلك، نسوا الله فنسيهم. في مواقف في الإسلام كثيرة قالوا: لا تنفروا إيش؟ في الحرب. وقالوا للمسلمين: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم. وقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إيش؟ إلا غرورا. وغيرها من تلك التخذيلات التي يقدمونها. يبنى هذا المسجد ويأتي النهي من رب العالمين لمحمد: لا تقم فيه أبدا. لماذا يا رب؟ لأن هذا المسجد ما أسس على تقوى ولا على خير، لكن مسجد قباء أسس على ذلك. قال الله جل وعلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. ثم ذكر الله: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا إيش؟ ريبة في قلوبهم. أكثر من 10 آيات وردت في مرض قلوب المنافقين. ولذلك يقول شيخ الإسلام، يقرر هذا شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد السابع: قال: ذكر الله صفات المنافقين في أكثر من سورة في القرآن، وأغلبها جاءت في السور المدنية، حتى قال بعض أهل العلم أكثر من 260 آية وردت تفضح المنافقين. ولذلك سورة التوبة من ضمن أسمائها إيش؟ الفاضحة والكاشفة. وبالمناسبة كما جاء في حديث البراء بن عازب الذي يرويه البخاري أن آخر سورة نزلت على النبي كاملة هي سورة براءة. ولاحظوا نزول سورة التوبة براءة على النبي آخر سورة قبل موته فيها دلالة وإشارة إلى أمر مهم، هي فاضحة وكاشفة للمنافقين والمشركين وغيرهم ممن يندسون في هذا الدين ويتلبسون بلباسه أو يريدون الإضرار بالمسلمين. كانت هذه السورة تقول وتحكي: يا محمد قبل أن تودع الدنيا وحين تتم هذه الرسالة نفضح لك ولأمتك ونكشف لكم هذا العدو الذي يجب أن تحذره أنت الآن، تحذره أنت الآن وتحذره الأمة كذلك من بعدك، صلى الله على نبينا وآله وأصحابه أجمعين. في كل وقت وفي كل زمان يأتون بأمور يحاولون أن يضعوها لهم مساندة. هم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ابن أبي الذي لم يدفعه إلى اتباع النبي أمر واحد فقط، هو أنه حسد النبي على ما أوتي، لأنه كان يعد نفسه أن يكون ملك، وكان يجمع له كما يقال أحزاب وجمهور، لكن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أفسدت عليه ما يريد. ولا لم يكن يدعو إلى ديانة معينة، كان يدعو إلى حظ شخصي له هو. ومع ذلك لما رأوا خاصة بعد غزوة بدر وبعد الانتصار الذي حصل للمسلمين حاولوا أن يأمنوا على أنفسهم، لأن المسألة فيها خطورة. النبي يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك كما في البخاري عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقالوا: إذن ندخل نتلفظ بالشهادة، نضمن أن لا يأتينا ضرر لا للأموال ولا أنفسنا، ونفعل مع المسلمين ما يفعله أعداؤهم عليهم. ولما كانوا كذلك شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله. الله يقول جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا إيش؟ قالوا: نشهد إنك لرسول الله. طيب هذا كلام حق، والشهادة هذه ما فيها شيء، والله يشهد إيش؟ إن المنافقين لكاذبون. قال الله قبله: والله يعلم إنك لرسوله. ما يحتاج شهادة هؤلاء، وشهادتهم فقط هم من باب التستر حتى يدخلون بين المسلمين ويحاولون أن يفرقوا بين المسلمين كذلك. ولذلك قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين إيش؟ كفروا من أهل الكتاب. طبعا النفاق نفاق عقدي اعتقادي ونفاق عملي، فأولئك كانوا كفارا منافقون لأنهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان. والنفاق من النفق كما يقال عند العرب ينفق اليربوع، الجربوع اليوم يقول ينفق كأن له جحرا واحد، وترى جحر الجربوع عليه أكرمكم الله تراب، تظن أنك إذا وطأت على هذا الجحر انهد ولا فيها إلا جحر واحد، فإذا أتيت وجدت الجحر خارجه تراب لكنه يحفر في الأرض وله أكثر من مدخل. ولذلك هم ينفقون. هذا النفاق المتعدد الأوجه، لأن لهم مآرب ولهم مشارب ولهم كذلك أمور يريدونها هم. قال الله جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم إيش؟ مرض. أول الآية الأولى قال:
يقولون لإخوانهم، وإخوانهم الله قال من أهل الكتاب، قال العلماء إخوانهم لأنهم على ديانتهم، وقال بعضهم إخوانهم لأنهم صادقوهم ووالوهم. والله العظيم أن حتى شيم العرب الجاهليون قبل الإسلام كان ولاؤهم واضح، إما معك وإما عليك، لكن هذه الفئة متلونة حسب المصالح وحسب ما يقتضي حالهم، ودائما عندهم ريبة كما قال الله تردد وأمراض في قلوبهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون إيش؟ لو أراد الإنسان يتكلم يقول فلان يسرع إلى ولا في؟ إلى، يعني أنت تسرع إلى فلان أو إلى نهاية هذا الجدار. هنا أبلغ، قال الله يسارعون إيش؟ فيهم، يعني هم مندمجون معهم ومنهم أصلا، ليس فقط الذهاب إليهم، إنما يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، رفضوا أن يأتوا إليهم، قيل ارجعوا وراءكم، قال الله جل وعلا ما أمروهم أن يرجعوا وراءهم جاءت بعدها فضرب بينهم إيش؟ بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. اسمعوا النقاش اللي دار بين المنافقين وبين أهل الإيمان، هم كانوا معهم ينادونهم ألم نكن معكم، ما كنا نحن وإياكم في المسجد ونصلي في الصف الأول ونحضر المحاضرات ونؤيد المسلمين المضطهدين في مشارق الأرض وفي مغاربها، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ما في مشكلة، أنتم كنتم تجلسون، ولكنكم إيش؟ فتنتم أنفسكم وتربصتم، تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هم يظهرون في كثير من أمس القريب كان يحدثني شاب ليس ليبراليا ولا علمانيا، إنما متأثر من كثرة ما يقرأ ويسمع، فأثار شبهة، قال طبعا هو كثير النقاش في هذه المسائل، في مسألة اللحية وإعفائها، في مسألة الاختلاط، في مسألة المرأة وقيادتها، وهم أكثر ما يناقشون اليوم في وقتنا المعاصر، يبتدئون من المرأة مرورا بالمرأة نهاية للمرأة، ثم تأتي وتجد الفكرة واحدة، وإذا قلت له أنت هنا عارضت الكتاب والسنة قال لا أنا مؤمن أنا مسلم، لكن سرعان ما يتنصل، ثم يأتيك بالأدلة العقلية ويضرب بالأدلة النقلية عرض الحائط، الكتاب والسنة ما له قيمة. يقول لهذا الشاب لاحظوا العبارات، أنا سأذكر للأمانة بالنقل، قال أنتم تقولون أن المرأة ناقصة عقل ودين، أنتم تقولون لاحظوا أن المرأة ناقصة عقل ودين. طيب هذا السؤال ما زال له، ما دامت المرأة ناقصة عقل ودين معنى ذلك هو يقول أنها تنسى وينقص عقلها نسيانا، أليست عائشة امرأة؟ طيب عائشة ما كانت تنسى؟ لاحظتوا كيف الشبه تدور؟ قلت يا أخي أولا أن تقول أنتم تقولون، حنا ما قلنا، الذي قال محمد صلى الله عليه وسلم هذا واحد، اثنين الحديث الذي يتحدث عن نقص العقل والدين للمرأة نقص عقلها أو دينها حينما يأتيها الحيض والنفاس فتتعذر عن الصلاة وتسقط عنها ولا تصوم الفريضة وتقضي بعد ذلك، وأما العقل فقال بعض أهل العلم شدة ولادتها ما يصيبها من الذهول وفي هذه الحالة هي معذورة، لكن غير ذلك هي مثلها مثل الرجل، ونسيان المرأة في الشهادة في مثل هذه اللحظات لحظات الولادة والأتعاب، ثم الدين حفظ ولله الحمد والمنة وتكفل الله بحفظه، وعائشة من حكم زواج النبي بها صلى الله عليه وسلم أنها صغيرة في هذا السن حتى تحفظ ما تراه وما تسمعه من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة كلهم عدول، الرجال منهم النساء، ولذلك أيضا كانوا إذا شكوا في رواية بمعنى قال بعضهم قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال وشك الراوي أقالها عشرا أم سبعا، كانوا حتى في هذا الشك يبينونه. الأمر الآخر والمهم أيضا أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، فمكانتهم واصطفاء الله لهم حتى يحمل هذا الدين. إذا شككنا وقبلنا مثل هذا الكلام، وإذا ناقشتهم وهذا القول قاله لهذا الشاب، إذا قلت له يا أخي الكريم هذا الكتاب وهذا السنة، قال الله أعطانا عقل حتى نفكر، إذا تجاوز العقل النقل من الكتاب والسنة فنحن هنا أدخلنا هذا الدين في دائرة أهوائنا. ولذلك يقول الله جل وعلا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء إيش دينهم. من يقصدون؟ يقصدون الصحابة وكبار الصحابة أهل الإيمان. غر هؤلاء دينهم، هذا حالهم، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وأنا أقول لهم ليس في الحق يا منافق ريب، إنما الريب ما يقول الجهول. وهذا التردد كما قال الله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والتذبذب هو مبدأهم وطريقتهم. إذا جاءت قضية المرأة على سبيل المثال، يقولون أن المرأة أمرت بالحجاب في حدود، ويأتون بقضية الخلاف بين العلماء في قضية تغطية الوجه. وإذا ذكرت لهم ضوابط هذا الخلاف وأقوال القائلين بعدم تغطية الوجه في مسألة الحجاب الكامل الذي حتى لا يظهر حاجبيها ولا لحيها، قاءتوك بقضية أخرى وتحدثوا عن قضية القواعد. ثم إذا تحدثت أيضا معهم عن قضية أن الله يقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل للمؤمنين قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، أتت القضية في مسألة أن الموضوع يتعلق فقط بنساء النبي عليه الصلاة والسلام جهلا وعدم معرفة بالنصوص وتهربا من الحقيقة، ثم بعد ذلك يضعون إطارا عاما. المسألة المجتمع اليوم تغير، المجتمع تقبل ويصرحون جرما وبهتانا وكذبا أن الأمة، خاصة في بلادنا هنا في المملكة العربية السعودية، أن الناس كانوا قبل 30 و40 سنة يمشون بالصوت وأن السطوة الدينية سطت على الناس. هذا الكلام كله خرافة وخطأ وكذب وافتراء. الواقع أن الناس على دينهم، لكن الأمر يتغير بتغير الزمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر وبين أن يأتي على الناس السنين خداعات، أن الأمور تسمى بغير اسمها. المرأة تلتصق في نجد هنا على سبيل المثال وهي تمشي في السكك على الجدار إذا رأت الرجال ولا تستطيع أن تتحرك، كله أدباً وحشمةً وخوفاً من اختلاطها مع الرجال، وتأسياً بما جاء في الكتاب والسنة من قصص أولئك الذين كانوا يغارون ويحفظون هذا العرض. واليوم نرى العجب العجاب، تركب المضيفة في الطائرة فلا نسميها اختلاط، نسميها مضيفة وعاملة، وتختلط في المستشفى ونسميها سيستر، ويشرب الخمر ويسمى مشروبات روحانية، ويشرب غير ذلك ويسمى تنفيساً، وتدخل علينا مصطلحات، وهذه من مخططات وبروتوكولات صهيون. أحد مخططاتهم تغيير المسميات حتى تتغير القناعات ثم تتغير التطبيقات والممارسات. يضعون الجهاد إرهاباً والتمسك بالدين والسنة تشدداً وتطرفاً، والمحافظة على الحجاب تخلفاً، وقس على غير ذلك من المسميات، ثم نتفاجأ شيئاً فشيء، فإذا بالناس يتقبلونها ويستسيغونها، وربما بعد ذلك يطبقونها، وإذا أنكرت عليهم أصبحت القضية المجتمع، الناس فعلوا، فلا أريد مخالفتهم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، فطبع على قلوبهم الشك، التذبذب، الجحود. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم نمنعكم من المؤمنين. ثم ذكر الله أنهم يخادعون الله وهو خادعهم، مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، الله يقول أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هم يخفون هذا التربص وهذا الكيد وهذا النفاق، لكن الله تبارك وتعالى يخرجه. ناقشت أحدهم في قصة موسى عليه السلام في مسألة أن الحجاب يقول هو أن عدم الاختلاط كما تقولون لم يكن فقط إلا في أمة محمد وفي المتأخرين، هذا كلام عاري من الصحة طبعا. فلما ذكرت له قصة موسى عليه السلام، ولما ذهب موسى إلى مدين، ورويت له القصة بكل بساطة، واسمحوا لي حتى بسطحية، قلت لعلي أقرب المعنى، قلت أليس الله ذكر أن موسى لما دخل إلى مدين وجد أمة من الناس يسقون؟ اللي لفت نظر موسى ماذا؟ وجد امرأتين تذودان، امرأتان واقفتان تذودان الغنم حتى لا تختلط مع أغنام الرعاة من الرجال. والسبب ليش؟ خشية إذا اختلطت الأغنام اضطرت المرأتين أن يدخل بين الرجال فيفرقون غنمهم عن غنم الآخرين. هنا موسى وقف معها كما يسمى اليوم فزعة، وقام موسى فنظر إليهم كلمة واحدة قالها موسى: ما خطبكما؟ ما احتاج أنه يفصل ولا يطنطن ولا يتميع بالكلام، وش عندكم وما هي حاجتكم وماذا تريدون وهل من حاجة وكيف حالك يا أختي، لا لا لا، كلام مختصر لأنها أجنبية عنه. ما خطبكما؟ فردت عليه إحداهما، لكن جاءت صياغة القرآن قالتا. يعقل أن الثنتين تكلمتا؟ لا، هي واحدة لكن تكلمت، والقرآن يبين أن كلام الواحدة يكفي عن الأخرى إذا كان ما تحتاج الكلام. قالتا لا نسقي إيش حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، يعني قالت لا نسقي يعني أبدا، لا اليوم ولا قبل اليوم، ما قالت ما نسقي، لو قالت ما نسقي معناتها فقط هالمرة هذه، قالت لا نسقي لا اليوم ولا قبل اليوم حتى يصدر الرعاء يذهب الرجال. وعللت ليش حنا طالعين وأبونا شيخ كبير، وهذا فيه معنيين. المعنى الأول أن أبوهم يوم كان نشيطا شابا كان هو الذي يسقي، والمعنى الثاني أنه ما عندنا أخ ولا ذكر آخر غير أبينا فيقوم بهذا الفعل وهذا العمل، وأبونا شيخ كبير. قام موسى فسقى لهما، ثم بعد ذلك القرآن ذكر ماذا فعل، ثم تولى وين؟ إلى الظل. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما رجعتا إلى والدهما شعيب، وشعيب بالمناسبة في هذه السورة ليس النبي، ورجعتا إلى والدهما أخبروه بالأمر وبقصة هذا الرجل، وأعجب بأمانته وقوته. قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت إيش؟ القوي الأمين. يقول شيخ الإسلام هذان شرطان إيش؟ الأمانة والإمامة. إذا كنا نبي نضع راعي غنم ونبيه أمين وقوي، كيف بمن كبرت مسؤوليته؟ على أكثر من الغنم، ومع ذلك عرفت قوته هي يوم حمل الصخرة، وعرفت أمانته يوم ما حدثهما إلا بما احتاج إليه، ما خطبكما فقط. هذه عفة وأمانة. أرسلت الآن، فجاءته كم وحدة؟ إحداهما وحدة. ليش ما جاءت الاثنتين؟ لأنه ما في حاجة يخرجنا اثنتان الآن. كانت في الخروج الأول يحتاج الأمر إلى سقي الماء وذود الأغنام، لكن في هذا الخروج لا يحتاج. اليوم مع الأسف ربما بعض النساء إذا أرادت تخرج السوق تنادي أختها وجارتها وعمتها وتجمع 6-7 نساء حتى يشترى غرضاً واحداً من غير حاجة هذا الخروج أحياناً. فجاءته إحداهما، والفاء هنا للتتابع والقرب، يقول بعض أهل العلم لقرب المسافة. فجاءته، ما جاءته كما قال الله وجاء من أقصى المدينة، فجاءته للقرب والتتابع، يعني المسافة قريبة. إحداهما وجاءت بصفتين، الأول أنها تمشي، ما هي بتركض ولا تهرول حتى لا تخرج مفاتنها. قال إذا مشت لا تضرب برجلها حتى لا يعرف ما تخفي، هي متغطية متخفية أصلا، لكنها إذا أسرعت في المشي أو وضعت خلخالا أو لبست ما يخرج الصوت بما يسمى اليوم أكرمكم الله بمصطلح الكعب، قال ليعلم ما يخفين من زينتهن. هي منهية عن هذا، عن هذا الضرب. هنا خرجت تمشي، قال الله هذا واحد. اثنين على ايش؟ على استحياء. ولما وقفت عنده قالت ان ابي، عشان ما يقعد يجي الامر، ما قالت كيف الحال وشلونك وحنا الحقيقة نقدم لك الشكر ومشكور على اللي ما، لا 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 لا، اربطك مباشرة بعلاقتك بالرجل. ان ابي، ابوي، لا تتفكرني أنا اللي جيتك، هو اللي أرسلني، واليوم أنا أريدك لتقابل رجال مثلك. إن أبي، مباشرة يدعوك ليديك أجر ما سقيت لنا. ولما دخل موسى عليه السلام على شعيب، الله شلون وصف لما تكلم معه؟ ماذا قال الله؟ وقص إيش؟ قال وقص عليه إيش؟ القصص. يوم قابل المرأتان قال لهما ايش؟ كلمة، ما خطبكما. ويوم قابل الرجال وش اللي حصل؟ قص عليه القصص، جلس وحدثه بكل صغير وكبير. رجال مع رجل الامر ما في مشكلة، لكن موسى عليه السلام منعه الحديث وتفصيل الامر، لان القضية قضية عفة من الرجل عليه السلام موسى، ومن كذلك المرأتان اللواتي قابلهم عند ذلك المكان. وهنا تأتي القضية في مسألة فهم أن الإسلام هذا الدين الذي جاء إلى كل نبي من أنبياء هذه الأمة، الديانة، الإيمان بالله تبارك وتعالى، التوحيد، نبذ الشرك، جاءت مفهومها أنها تتمم مكارم الأخلاق وتحفظ مكارم الأمور وتعين على ذلك. وهم مع الأسف الشديد هذه الفئة تظن أنها تخدع ربها. وأنزل الله تبارك وتعالى أبين القضية، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم إيش؟ آمنوا بما أنزل الله وما أنزل من قبلك، يريدون إيش؟ أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قل لأحدهم هذا حكم الله. طبعا هذه الآية سبب نزولها، ما هو سبب نزولها؟ أن يهوديا اختصم مع منافق من المنافقين، من المسلمين لكنه منافق، حصلت قضية فتخاصموا إياه. اليهودي قال لهذا المنافق نحتكم وإياك عند من؟ اليهودي يقول نحتكم عند الرسول لأن رسولكم عادل، وهذا المنافق يقول لا نحتكم عند كعب الأشراف عندكم، ما نبغى الرسول. فألح اليهودي على أن تكون المحاكمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقاضيا عند النبي، فحكم النبي لمن؟ لليهودي. وهذا أيضا فيه دلالة على أن ديننا دين عدل، إذا لك الحق تعطى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك الله عاتب النبي أيضا في حق الأقليات، في حق يهودي، وأكمل القصة بعدها. لما سرق مسلما آخر، مسلم سرق مسلم من الأنصار، فشهد المسلمين اثنين على أن اللي سرق اليهودي جارهم بحجة أنه غير مسلم وأنه يعني يهودي وخارج عن الدين وإقامة الحد عليه، هذا كان ظنهم. فلم يكن هناك بينة إلا شهادة الشهود، فشهدوا عليه عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد الرسول أن يحكم عليه بالحد، فأنزل الله جل وعلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وهذا من عدل الإسلام. هنا يحكم النبي لليهودي، فلما حكم له غضب ذلك المنافق، قال لا ما أقبل. ذهب اليهودي بهذا الرجل إلى من؟ إلى عمر يشتكي له، قال إنني اختصمت أنا وهذا، فأراد مني أن نتحاكم عند كعب الأشراف، وطلبت أن نتحاكم عند رسول الله، فتحاكمنا عند رسول الله فقضى لي، وخرجنا من عندي رسول الله ولم يقبل. فقال عمر انتظر شوي، ودخل عمر جوا وأحضر السيف وقص راسه، قال هذا حكم من لم يقبل بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية محسومة. هم إذا جاءت قضايا القوانين والديمقراطية والفلسفة تحاكموا إليها وقبلوا بها مطلقا، سلموا الأمر. وإذا جاء أمر الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم تغيرت الأمور. قال الله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا، هذا كلام الله، إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت من؟ المنافقين يصدون إيش؟ عنك صدودا، ما يبغون. قال الله وقال الرسول، وهذا الدليل من كتاب والسنة، وهذه الأقوال لا يريدونها، لكن تعال قل، قال شكسبير، وتحدث عن أولئك الذين كان لهم في التاريخ ما كان، ثم ستجد قبولهم وإذعانهم ورضوخهم. ولكن نقول كما قال الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. وقال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أين التسليم لأوامر الله؟ الفرق واضح. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، اختلاط يشجعون الاختلاط، ثم يأتونك بحجج يفندها الصغير والصبي والمجنون، فضع عن العاقل والكبير والعالم. ثم إذا جاءت قضايا الدين القطعية اليقينية، ليست مسألة ظنيات ولا فرعيات يسوغ فيها الاجتهاد، تجدهم كذلك يحاربون ويرفضون ولا يقبلون ولا يقبلون أبدا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ما وجدنا عليه آباءنا ليس شرط الأب من النسب أو من الصلب، آباءهم اللي يلقنونهم ويتعلمون منهم ويأخذون من مدارسهم ويأتون بثقافاتهم. كنا نسمع وحنا صغار أول ما بدأت العبارات والكلمات، أتينا من بلاد إسلام بلا إيش؟ أو مسلمين بلا إسلام. أمة الإسلام عادلة، النبي عدل حتى في حق النجاشي وهو نصراني، قال لأهل الحبشة الذين هاجروا اذهبوا إلى بلد الحبشة فإن فيها إيش؟ ملك عادل لا يظلم في ملكه أحد. ديننا عادل، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وزكى منه ما كان ظاهرا من أخلاقه من تعامله، لكنه لم يواليه. وإن كان النجاشي أسلم في وقت النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما رآه، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوفاته بعد شهر صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب بعد أن أسلم رضي الله عنه ورحمه. شاهد الكلام أنهم لا يريدون. اليوم من يقف أمام رجال الحسبة؟ بعضهم يناقش، وهذا سمعته، هذا القطاع قطاع الحسبة، قطاع مثلا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب أن يلغى. اتركوا الناس، الناس عندها عقول تفكر، إذا أرادت الخير ذهبت إليه، وإن أرادت الشر فالشر مفتوح لها. ونقاشهم دائما يدور حول قضايا العقل الصرف البحث الذي لا يقبلون به أن يكون أيضا واقعا بأي حال من الأحوال. ثم إذا قلت لهم لماذا؟ قال نحن أمة وسط، والله جل وعلا يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية نحن أولى بها منكم، ونحن أمة من الأمة الوسط ونقبلها، بل ونضع على رؤوسنا الشعار الذي نضع فوق جباهنا أننا أمة وسط، لكن بوسطية القرآن. الوسطية التي يريدها القرآن، لا، مو بين حق وباطل تعال في النص تصير وسط، إنما تكون وسطا بين باطل وباطل، الباطل يمين ويسار وأنت تكون في الوسط. قال الله جل وعلا الذين إذا أنفقوا إيش؟ لم يسرفوا ولم يقتروا لا هذا ولا ذاك وكان بين ذلك إيش؟ قواما، وسط. أما إذا كان هذا التفسير، ولذلك هذا المصطلح من المصطلحات التي يكررونها ولا تعرف المعنى، المعنى فضفاض. يقول لك نحن ندعو للوسطية والاعتدال، احنا ندعو للوسطية والاعتدال، لكن الوسطية بمفهوم الكتاب والسنة مو بمفهومك أنت. الوسط بمفهوم ما أراده الله وما أراده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الدعاوى التي يريدونها كما قال الأول والخلق لهم دعاوى وأهلها أدعياء، لابد أن يكون هناك الدعاوى لها بينات ممن يدعي هذه الدعاوى، وإذا كانت الدعوة ليس لها بينة فهي مرفوضة، ولا يقبلها القرآن ولا يقبلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له إيش؟ له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا إيش؟ إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم إيش؟ سماعون لهم. يكتب كتابة في جريدة في عمود وتجد هناك تغريدات تحمل هذا المعنى، الله يقول فيكم سماعون لهم. أو يخرج أحدهم في قناة فضائية ويكون عنده من ترتيب الكلام، أو دعني أقول من فصاحة القول أحيانا، ما يسحر بعض الدهماء ورعاع الناس فيصدقون. الله جل وعلا ذكر لرسوله ولا تعرفنهم إيش؟ في إيش؟ في لحن القول. هو عنده قول، وربما أتى بجميل العبارات، لكن الله جل وعلا ألهم نبيه ومن سار على طريقته أن يعرف هذا اللحن ويعرف هذا التخبي ويعرف هذا الغش وهذا كما يقال الدخول، يضعون السم في العسل. هذا مفهوم عند أهل الحق وأهل الإيمان الذين يقفون به ويقفون معه ويتحدثون عنه. قال الله جل وعلا محذرا من أولئك وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع إيش؟ أهواءهم، أصحاب هوى، واحذرهم أن يفتنونك. يفتنون من؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذره ربه واحذرهم أن يفتنوك عن بعض إيش ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا بد أن ينتهي هؤلاء وينتهي هذا الفكر، ولن ينتهي إلا إذا وقف المصلحون الجادون والعاملون، وكذلك أهل الرأي من الساسة وغيرهم، أن يجنبوا الأمة أن يكونوا في أيدي هؤلاء وأمثالهم. يجب أن نحذرهم وأن نحذر منهم شبابنا وأجيالنا. التغريدات التي بدأنا نراها ونقرأها وتنتشر نسمعها، الذي يعارض في حق الله وحق رسوله، والذي يستهتر بالكتاب والسنة، والذي يتهكم في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم شباب وبعضهم صغار، لكن حينما تسأل عن أسباب هذا القول وهذا التجرؤ تجده أنه تبنى مثل هذا الفكر، ووجدوا من يحتضنهم يحتضنهم. ولذلك حينما نقف بالقرآن وبالسنة وبالدليل، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل الشجرة، شجرة الأرز التي لا تهتز حتى تستحصد. لا بد أن نحصد هذا الفساد وأن نلغيه عن الأمة حتى لا تأكل الناس شوك ما زرعوا، ثم بعد ذلك نعض على أصابع الندم. المنافق يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنه كمثل الشاة العائرة، يعني الضائعة، بين غنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم. وابن عمر يقول رضي الله عنه المنافق كالحنظلة، طعمها مر وريحها خبيث، إذا تلوث الناس بها تلوثوا، وهم هذا حالهم. هذه فئة مخيفة فضحهم الله تبارك وتعالى في سورة التوبة الفاضحة والكاشفة. أسأل الله أن يكفي الأمة شر المنافقين في كل زمان وفي كل مكان، وأن يكفينا شرهم في هذه البلاد المباركة وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم إن أهل النفاق قد آذونا إيذاءً بليغًا في ديننا وفي أمتنا، وقد كذبوا وافتروا وكذبوا ودلسوا ولبسوا على المؤمنين. اللهم إنك قلت في كتابك الكريم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا مهينًا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا. اللهم اكفنا شر من آذانا وآذى المسلمين في دينهم وفي عقيدتهم يا رب العالمين. اللهم من أراد أن يلبس على المؤمنين وخاصة شبابهم ونسائهم وعامتهم في الحق يا رب العالمين، اللهم اكف المسلمين شره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يجعلكم من المغفور لهم هذه الليلة أجمعين، وأن يقضي عنكم ديونكم، وأن يبارك لكم في أطفالكم ونسائكم وبيوتكم، وأن يرزقكم رزقاً عظيماً كبيراً. اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم، واصرف عنهم ما يضرهم يا رب العالمين. اللهم من كان من الحاضرين والحاضرات مريضاً فاشفه، وسائر المسلمين، ومن كان منهم مديناً فاقضِ دينه. اللهم من كان منهم مهموماً ومكروباً فنفِّس همه وكربه. اللهم أعطِ الجميع سؤله يا رب العالمين، اللهم أعطهم فوق ما يريدون ويؤملون ويسألون. اللهم أعطِ الجميع حتى ترضيه، وأعطهم حتى تدهشهم من عطائك ومنك وفضلك يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين ناصراً ومؤيداً وظهيراً ومعيناً يا رب العالمين. وعليك بطغاة الأرض يا ذا القوة والجبروت، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.